العقل والفهم وأبشر إن واحتنا أخاطب صاحب القيم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد لازلنا بإذن الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة في واحة العلم، ولازلنا في شرح الكتاب الطيب المبارك الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنت قد بلغت الفصل الطيبة المباركة والذي هو تحت عنوان كرامات الأولياء من سلف الأمة، وبينت الأمر جليا وبينت الفرق بين أحوال أولياء الله جل وعلا وبين أحوال هؤلاء المتبعين للشيطان الرجيم. ولذلك قلت هناك أحوال لسلف الأمة وأحوال لشياطين الأمة والعياذ بالله. قلت ولا بد وأن نفرق بالنسبة لهذه الخوارق التي تظهر ويدعيها التقي ويدعيها الولي ويدعيها أيضا الباطل ويدعيها المبتدع ويدعيها من تحدث في أمره. قلت والميزان عندنا في هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، قال أجمع أولياء الأمة أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وقلت إن السواد الأعظم من الذين يدعون الكرامات والخوارق في مجتمعاتنا في مصر في الشام في العراق في اليمن في باكستان في أفغانستان في غير ذلك من البلدان، قلت إن السواد الأعظم من هؤلاء إنما هم دجاجلة كبار ولا حول ولا قوة إلا بالواحد الغفار. قلت أيضا إن الفارق في المسألة هو النظر إلى المتابعة أي إلى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى النظر بالنسبة للتطبيق في الأمر والنهي أي لمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا. وقلت إن الفارق عظيم بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، ولذلك أتيت بكرامات أولياء الرحمن وبينت أنها من الله جل وعلا لأوليائه الطاهرين الطيبين المباركين من سلف الأمة. وإني سأتم الأمر بإذن الله حتى أتحدث عن الأحوال الشيطانية أيضا. لماذا؟ حتى أستثمر الوقت في هذه السلسلة وحتى أنتهي من الكتاب الطيب المبارك للدخول في غيره إن شاء الله جل وعلا. اليوم أتحدث في آيات طيبات مباركات أو شيء تقولت في خوارق حدثت لتابعي جليل، وهذا التابعي لم تكتحل عيناه برؤية محمد صلى الله عليه وسلم، وكان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وقافا، وكان يمضي على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، وأقصر بذلك على فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا الرجل كان صواما، كان قواما، وحينما أقول كان صواما أي كان كثير الصيام، كان قواما، كان يقوم الليل لله جل وعلا، كان محافظا على الصلاة في جماعة وفي الجمعات إلى آخر هذه الأمور. قال علماؤنا وكان دائما على الطاعات مجتنبا للمعاصي والمحرمات، ذلكم هو الولي الحقيقي بإذن رب البريات. أما هذا الذي إذا جلس في صومعة اجتمع الناس عليه من كل حدب وصوب، أو جلس في خلوة أو جلس في صحراء شاسعة أو عند القبور وادعى أنه من أولياء الله جل وعلا وامتنع عن أكل كل ذي روح، يقول أنا لا أكل السمك، أنا لا أكل اللحوم، أنا لا أكل إلا النبات. لماذا؟ لأنني أصوم صوما كذا، ولا يدري أنه يستن بسنة اليهود والنصارى الذين حرفوا وغيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا والعياذ بالله جل وعلا، وليس على ضرب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن محمد صلى الله عليه وسلم أكل اللحم وأكل الطيبة وما ترك شيئا أحله الله جل وعلا واستطاع إلا وأكله بإذن الله جل وعلا ما دام قد رزقه الله إياه، لم ينأ عن هذا ولم ينأ عن ذاك. أيضا قلت وتراه بثوب واحد مبتذل، بل ربما كان عاريا، ويقولون إنه آية من آيات الله جل وعلا، لأن رجل عاري، ولأن رجل لا يتأثر بالبرد الشديد، ولأن رجل لا يتأثر بالحر الشديد. أعوذ بالله من ذلك. ما تعرى الحبيب صلى الله عليه وسلم أبدا، ولكنه كان من أجمل الناس، وكان من أنظف الناس، بل كان أنظف الناس قاطبة، وكان أجمل الناس قاطبة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يقولون عن هذا الولي الذي يدعون له الولاية أن رجل هذا إنه يقابل الرجال والنساء وينام في هذه الخلوات أو في المقابر أو في أماكن بعينها لا ترى فيها إلا الجيف والعياذ بالله جل وعلا، لا تراه يصل رحمه ولا يذهب إلى أمه ولا إلى أبيه، يقول لا، إنه أوقف نفسه لله جل وعلا، والله من فعله براء، والله من فعله براء. أين الأمر بالمعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ أين صلة الأرحام؟ إلى آخر هذه الأمور تراه بددها، وفوق كل ذلك تراه جاهلا بالتوحيد. وأيضا لا تراه في جمعة ولا في جماعة. أقول اعلم أن هذا من أولياء الشيطان الرجيم، أو أنه مجنون رفع عنه القلم. يعني مثلا أعرف في مدينة ما رجلا، هذا الرجل كان سكيرا، هذا الرجل كان سكيرا، وكان يتعرى، وكان يقبل النساء ويحتضن النساء إلى آخر هذه الأمور. ولما مات ما كان يصوم رمضان، ولا كان يفعل الخيرات. هذا الرجل لما مات بنوا له ضريحا عظيما، ويفعلون له المولد في كل عام، فضلا عن أن البعض من الجهال والرعاع يدعونه من دون الله جل وعلا، ويطلبون المدد منه لا من الله جل وعلا. وذلكم هو الإفك الواضح والشر الفاضح عند جهال هذه الأمة. من أجل ذلك أردت أن أبين الكرامات الحقيقية لأولياء الله جل وعلا. الآن أدخل في أبي مسلم الخولاني، هكذا الضبط فخذوا عني إن شاء الله. أبو مسلم الخولاني قلت كان صواما، كان قواما، كان محافظا على الجمعة وعلى الجماعات، كان يأمر بالمعروف، كان ينهى عن المنكر، كان يصل الرحم، كان على الخير بإذن الله جل وعلا. هذا الرجل حدثت له أمور وأمور لن أستطيع حصرها في وقت بعينه، في حلقة بعينها على الإطلاق، لكني سأستثمر الوقت وسآخذ القليل منها بإذن الله للاستدلال. أبو مسلم الخولاني مع الأسود العنسي، وعجبت أشد العجب حينما كتب رجل ألف كتابا عظيما وظن أنه موسوعة، وكتب فيه عن التابعين، ولما تعرض لهذه الآية التي جرت له مع الأسود العنسي طعن فيها وقال أنها لم تحدث وأن العقل لن يصدقها. يا رجل، أي عقل هذا؟ هذه الكرامات تسمى بالخوارق، لأن العقل لا يمكنه إدراك الكنه لها ثانيا، ولأن العقل لا يمكن أن يقف على أمرها ثالثا، ولأن الإنسان وحده لا يستطيع أن يقوم بها، بل هي من الله جل وعلا للعبد إذا احتاج إليها، إذا احتاج إليها. وكان على الفهم الصحيح، أي على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. مع الأسود العنسي، الأسود العنسي هذا ادعى النبوة وكان له أتباع، وكان معه من الشياطين ما معه، حتى أن كثيرا من الصحابة كانوا يخافون من أمره، ظنا منهم أن الشياطين تعلمه ما يقولون فيه، فكانوا يخافون أمره. وهذا والعياذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لقول الله جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال شيخ الإسلام كان الصحابة يخافون منهم، ظنا منهم أنهم يظنون أن الشياطين تخبره بما يتكلمون فيه، أي بما يتكلم الصحابة عنه في أمر هذا الرجل. المهم لما تبين للمرأة، أي لزوجته، أن الرجل والعياذ بالله على ضلال، وأنه من أتباع الشيطان الرجيم، ساعدت الموحدين على قتله، وبالفعل قتلوه وأراحوا العباد والبلاد والأقطار والأمصار من شره. المهم في حياته لما ادعى النبوة ماذا جرى لأبي مسلم الخولاني؟ قال ائتوني بأبي مسلم الخولان. لماذا؟ لأنه سأل عمن يستطيع أن يصمد أمامه، قالوا له لن نرى إلا أبا موسى. قال ائتوني به، وبالفعل أتوا به، وأخذه في ناحية عظيمة في صنعاء، في حوبة كبيرة كما قال أصحاب التراجم في هذا الأمر، في مكان مرتفع. ثم قال له أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال أشهد وأسمع. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أشهد ولا أسمع. فعادها مرتين وثلاثة وهو يقول نفس الكلام، فأمرهم أن يجمعوا له حطبا، وبالفعل جمعوا له حطبا عظيما في حوبة عالية عن الأرض، ثم أنه رماه بالمنجنيق في هذه النيران، يعني بعد إذ اشتعلت ووصل دخانها إلى السحاب، أمر بإلقائه من المنجنيق في النار، وبالفعل حملوه وألقوه في النار. وبعد انتهاء النار أراد أن ينظر إلى آثار عظامه، فدخل إلى الحوبة بعد انتهاء النيران وبعد إخمادها، فرآه ساجدا لله لم تمسسه النار، فرآه ساجدا لله لم تمسسه النار. هكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرقان الذي بين أيدينا هذا. ذكر ذلك أيضا الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة أبي موسى الخولان. ذكر ذلك أيضا الإمام العلامة الحافظ رحمه الله في ترجمة لهذا الأمر. ذكر ذلك أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله إلى آخر الكثيرين. وحتى أستثمر الوقت أقول إن روايتها صحيحة بإذن الله، ومن أراد المراجعة فليرجع إلى سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي في ترجمة هذا التابعي العظيم أبي مسلم الخولاني. سأرى هذا جليا جلاء الشمس في كبد السماء. المهم لما نجاه الله جل وعلا وظهرت هذه الآية، قال الأسود العنسي لا أساكنك في بلدة واحدة، وبالفعل خرج من هذه البلدة ونجاه الله من شر الأسود العنسي، واتجه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل المسجد ربط دابته فدخل، فكان بالمسجد أبو بكر وعمر، فسلم عليهما فقال من الأخ؟ من؟ قال رجل من اليمن. فقال عمر السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
مرحبا وحياكم.
ليه طلب عند حضرتك؟
تفضلي.
ادعي لي ودع لاولادي والجوز.
اسال الله جل وعلا ان يهديكم وان يثبتكم وان يجعل بيتكم بيت سعاده. اسال الله ان يصرف عنكم السوء وان يحسن خواتمكم بعد البركه في عمركم ان شاء الله. قلت باذن الله جل وعلا لما نجاه الله ودخل المسجد على ابي بكر وعلى عمر، من؟ قال رجل من اليمن، فدنا منه عمر، ثم قال ما صنع الله بعدو الله، فحكى له، قال وما صنع الله بأخينا، قال نجاه الله جل وعلا، قال أظنه أنت عمر، كان ملهما، أظنه أنت، قال هو أنا. الرواية اختلف فيها أهل العلم بين مقولة أبي بكر وعمر، قيل قال عمر، لكن الصواب حينما وقفت على الرواية قال أبو بكر بعد إذ قبله بين عينيه، قال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد من فعل به مثل الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذه آية من آيات الله لولي من أولياء الله جل وعلا. لماذا؟ قلت إن النظر إلى متابعة الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم كان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
حياك الله.
حياك الله يا أخي.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك وفي كنة الرحمة.
آمين.
جزاك الله خير على ما تقول. الله يجزاك الله خير.
بارك الله في عمرك.
احنا والله نتابعك على طول يعني، جزاك الله خير يعني.
ثبتكم الله.
ويا ريت تستهم الشباب الجماعة اللي بيعملوا حضرات دول يعني خاصة الصغار يعني بدار السلام. حي ما ادري انت عارف الموضوع ده كله يعني.
حاضر.
يا ريت تستهم بيهم يعني، جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا.
ربنا يخليك ويبارك فيك.
ثبتك الله. أسأل الله أن يبارك في عمري. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ محمد؟
حياك الله وحفظك الله وبارك فيك.
والله إنا نحبك في الله.
أحبك الذي يحبني من أجله.
يعني نحن بنذهب لخطبة الجمعة في حدائق المعادي.
نعم.
ونرجو منك من الله عز وجل أن تزداد في الخطبة الثانية التي بعد خطبة الجمعة. يعني إن تفضلت سيادتكم أن تجعل الخطبة الأخيرة يعني إلى ساعة أو ساعة ونصف، فنحن نسافر إليك ونرجو من الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا.
حاضر يا أخي.
ونرجو من الله عز وجل أن تدعو لنا، فإن قد أصابنا هم وغم، ونريد أن تدعو لنا أن تقام الدعوة في بلادنا مرة أخرى.
أسأل الله جل وعلا أن يبدلكم مكان الهم طمأنينة ومكان الغم رضا وسعادة. آمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
مرحبا.
حياك.
معي الشيخ محمد الزغبي.
تفضل حياك.
عبد الوهاب من تونس.
أهلا وسهلا يا أخي عبد الوهاب.
أهلا، السلام عليكم. إني أحبك في الله.
أحبك الذي يحتني من أجلي يا أخي عبد الوهاب.
الله يعيشك يا أخي. نعم، نسألك يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة لزكاة الحبوب.
أي نعم.
أنا سألت الشيخ المرة الأخرى.
نعم.
وقال لي أعطيه، فهمتي، ثم ناس تحب يعني تأخذوا فلوس.
قال لي أعطيه. إيش الجملة الأخيرة يا أخي عبد الوهاب؟
بالنسبة لل
زكاة الحبوب.
زكاة الحبوب. طب افتني الشيخ قال لي اعطيه، يعني قلت انا اعطيه فلوس، قال لي لا تفعل، اعطيه يعني حبوب. وبالنسبة لما واحد يعني صاحبي نحب انت لنعاونه فيها ان شاء الله يعني،
لكن
هو يسحق فلوس يعني، فهمت؟
اوضحها لك.
ايش منبيع ونعطيه فلوس؟
طيب حاضر، اوضحها لك ان شاء الله. حاضر يا اخي عبد الوهاب. طيب اعود باذن الله جل وعلا إلى أبي مسلم الخولاني وأقول: إن الرجل كان مؤتمرا بأوامر النبي، كان منتهيا بنواهي النبي، كان منزجرا بالزواجر، هذا الرجل كان من الصوامين، كان من القائمين الليل بإذن الله جل وعلا، كان الرجل على فهم سلف الأمة كما ينبغي، ولذلك فإن الآية آتته لما احتاج إليها بإذن الله جل وعلا. الموقف الثاني كما ذكر الحافظ ابن كثير وذكر الإمام الذهبي رحمه الله وذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن امرأة خببت عليه امرأته. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية ما ذكر رواية كاملة، أتى فقط بفقرة، أتيت برواية من أصلها بسندها، أن امرأة خببت عليه امرأته. يعني إيه؟ في امرأة دخلت على زوجته، وأنتم تعلمون أن الرجل كان فقيرا جدا، وكان معطاء، وكان لا يهتم بالدنيا ولا يجمع الدنيا على الإطلاق، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في جامعه، وقال حسن صحيح، قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ومن قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي في جامعه، وقال حسن صحيح أيضا وهو كذلك بإذن الله كما الأول، قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكرى، بالفتح على الراء، إلا ذكر الله وما ولا هو عالما ومتعلما. ولذلك علم أن الدنيا لا توازي عند الله شيئا، ولذلك ما جمع زاد الدنيا، ولكنه كان يجمع الزاد للقاء الله جل وعلا. دخلت امرأة على زوجته فرأت البساطة والفقر في المكان، فقالت: الله الله، إن زوجك قريب من معاوية، ولو أنه أمره أن يأتيه بخادم حتى يريحك، وأن يأتيه بالمال، وأن يأتيه بكذا لفعل. فلما عاد أبو مسلم كان إذا دخل على زوجته طرق الباب فكبر الله أكبر، ثم يفتح له الباب فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يسبح الله جل وعلا. حينئذ تأتي الزوجة فتأخذ منه أمره، ثم يضع عصاه، ثم يكبر فتكبر زوجته بتكبيره، فيسبح فتسبح بتسبيح. في اليوم ده دخل كبر، ما كبرت وهي تنظر إلى الأرض، قال: الله أكبر، ما كبرت، قال: سبحان الله، ما سبحت بتسبيح. فعلم أنها غضبة، قال: ماذا يا امرأة؟ قالت: أنت قريب من معاوية، ونحن في هذا الفقر وهذا الهوان. وأخذت تعدد، حينئذ حزن وقال: اللهم من خبب علي زوجتي فأعمي بصره في هذه الليلة. الليلة نفسها، مش بعدين، في هذه الليلة ذابت المرأة الظالمة التي أوقعت بين المرأة الصالحة وزوجها، ذهبت إلى بيتها وفي الليل جلست مع أهلها، فصارت لا ترى شيئا، فصارت لا ترى شيئا، فقالت: إني لا أرى شيئا. فقربوا لها المصباح فما رأت شيئا، قربوا لها أكثر وأكثر فما رأت شيئا، فقالت: الله أكبر، ذهب بصري، ذهب بصري. فتذكرت أمرها فذهبت إلى أبي مسلم الخولاني وقالت له تبت إلى الله توبة لا عودة بعدها للذنب أبدا. فقال اللهم إن كانت قد تابت إليك فرد عليها بصرها. فرد الله عليها بصرها في الحال فرد الله عليها بصرها في الحال. هذه الآية من الله جل وعلا، لا من الكذابين، لا من الدجالين، لا من أصحاب الخرافات. أنتم تعلمون أن مسيلمة ومن كان على ضرب مسيلمة كان إذا وضع يده على عين مصابة أغلقت العين الثانية والعياذ بالله جل وعلا. أيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن جارية أبي مسلم الخولاني وضعت له السم في الطعام. انظروا، مكيدة كيدت للرجل فوضعت له السم في الطعام فأكل فلم يضره بإذن الله جل وعلا. أيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال ومشى هو والعسكر على الماء على نهر دجلة وكانت دجلة ترمي بالزبد. تفصيل المسألة، عدت إليه عند الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في فتح باهر سير في فتح المدائن أنهم لما مشوا بإذن الله على الماء بقيادة سعد بن أبي وقاص، وهذه رواية معروفة لا أريد أن أعيد فيها شيئا حتى أستثمر الوقت، مشوا على الماء بإذن الله فكانت الخيل تمشي على الماء وهي ترمي بالزبد من مدها، بمعنى أن لو عشرات الرجال وقفوا في دجلة حينئذ لأغرقوا من شدة مائها ومن عليان مائها ومن علو مائها، لكن الخيول مشت بإذن الله فما وصل الماء إلى بطن الخيل. وكان الرجل يحدث أخاه وكأنه على اليابسة، وكأنه على اليابسة، يعني ده بيكلم ده وده بيكلم ده، لا خايف من النهر ولا شيء على الإطلاق. حتى أن أبا مسلم ناداهم قائلا من فقد شيئا من متاعي فليخبرني. فقال أحدهم فقدت مخلاتي أخذها الموج. فقال أبو مسلم اللهم إني أقسم عليك أن تردها علي. حينئذ وجدوها معلقة على الماء فحملها ثم أعطاه إياها. هذه كرامة من الله جل وعلا. أيضا قالوا في هذه لما أراد شراء طعام وعدت إليها بتفصيلها، هذا الرجل يا جماعة كان كريما جدا رغم فقره، وكان إذا حمل مالا يجري إليه الفقراء ويجري إليه المساكين ويسألونه المال ويقولون له أعطنا من مال الله، أعطنا من مال الله، فيعطي بسخاء وهو لا ينظر إلى ما في يده ولا ما في جيبه. وذات يوم ضاقت الأمور عليه، فقالت له زوجته إنا لا نملك إلا درهما واحدا، إياك أن تعطيه لسائل، فما في البيت شيء، هنجوع، ما في عندنا شيء لا لنا ولا للصغار. فخرج بالدرهم وهو يحمل السلة فمشى حتى بلغ السوق فدنا منه سائل وقال له أعطني مما أعطاك الله، فأعرض عنه بحياء، أعطني مما أعطاك الله، فاستحى منه أكثر. فقال يا أبا مسلم إن المال مال الله فأعطني. قال الله أكبر، فأعطاه الدرهم ثم ذهب. السلام عليكم. السلام عليكم. خفض صوت الجهاز، يعني ربنا يبارك فيك، خفض صوت الجهاز. السلام عليكم. طيب قلت الرجل أعطاه الدرهم فأخذ يفكر ماذا يقول لزوجتي وإن البيت خاوٍ، ماذا يقول؟ فمر على نشارة، وينتقى البعض نشارة بالكسر، يعني خشب مطحون، فحمله ووضعه في السلة ثم وضع السلة في ركن البيت واستحى وخاف من أهله واتجه إلى المسجد فصلى وأطال السجود وقال اللهم إني أكرمت عبدك فأكرمني يا أرحم الراحمين. ثم عاد إلى داره فوضعت له زوجته الخبز الرقاق الأبيض. قال أنى لك هذا؟ من أين لك هذا؟ قالت من الدقيق الأبيض الناعم الذي أتيت به. فدمعت عيناه وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي وحبيبي.
أهلا حبيبي.
الله يكرمك. أحمد صيني معك يا شيخنا.
والنعم تفضل.
الله يكرمك يا شيخنا، وحشنا يا شيخنا والله.
أسأل الله أن يبارك فيك.
الله يكرمك. شكركم الدعاء يا شيخنا.
جزاكم الله خيرا وثبتكم.
في سؤالين يا شيخنا.
تفضل
يا شيخنا. الـ ابن الانسان ممكن الاب إيه؟ يدي ابنه من الزكاه
تاني الاب الأب
يعطي ابنه من الزكاة؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني شيخنا، واحدة ست ممكن تدي جوز بنتها
امرأة
من الزكاة؟
أيوة. تعطي زوج ابنتها من الزكاة. زكاتها. حاضر.
ونسألكم دعاء يا شيخ.
جزاكم الله خيرا شيخ. قلت بإذن الله جل وعلا أنتقل. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم. أهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ محمد؟
بارك الله في عمري.
والله اني احبك في الله، والله
احبك الذي احتني من اجله.
والله انا حرمت حضرتك من خطبه الجمعه، انا كنت بدرس في القاهره في كليه التجاره جامعه القاهره، بس والله انا مؤسف جدا والله ان
اسال الله لك الثبات والعافيه وان تكون من الربانيين ان شاء الله.
امين يا رب. استحلفك بالله ان تدعو لي ولامي وابي يرحمه الله.
اسال الله ان يرحمه وان يسكنه الفردوس الاعلى وان يبارك في امك وان يرزقك برها ان شاء الله. طيب أدخل بقى في الموقف الثاني، ده الأولاني. الثاني على سبيل السرعة، سعيد بن زيد هذا صحابي جليل يا جماعة، كان له قطعة أرض مجاورة لأرض أروى بنت الحكم، الضبط صحيح كما أقول أروى بنت الحكم. طبعا هي أخذت جزءا من أرضه ظلما وعنوانا، وأقسمت بالله أن الجزء هذا من أرضها لا من أرضه. يا ستي يا أختي يا كذا، هذه أرضي، أشهد الله أنها أرضي. قالت أقسم. قال كفى. ثم قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. انظروا يا جماعة، لا إله إلا الله، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. إيه اللي جرى في نفس الليلة يا جماعة؟ أصاب السهم الغرض. إيه اللي حصل في هذه الليلة؟ فقدت بصرها، أي صارت عمياء، ثم احتاجت إلى الخلاء، يعني احتاجت أن تقضي حاجتها بالليل. قلت استجاب الله الدعوة الأولى، صارت عمياء فقدت بصرها، ثم إنها أرادت أن تقضي حاجتها فخرجت في الظلام تتحسس وهي عمياء، وتتحسس حتى تقضي حاجتها في أرضها، فبينها هي تمشي إذ تعثرت ببئر في أرضها فسقطت في البئر فماتت من وقتها. يا سلام. الدعوة الأولى أعمي بصرها، عميت في نفس الليلة، واقتلها في أرضها، مشت تعثرت بالبئر فماتت. لا هي نالت الأرض ولا هي نالت خيرا من دنياها بالنسبة لهذا الأمر. يا جماعة الأمر عظيم، الأمر عظيم، والله إن الأمر عظيم وإن الخطب جليل، فاستيقظوا يرحمكم الله. هذه في الإصابة في ترجمة سعيد رقمها 3254. طيب بعد كده عبد الواحد بن زيد، اسمعوا مني واحفظوا الأسماء دي، عبد الواحد بن زيد قال شيخ الإسلام رحمه الله، هذا رجل أصابه الفالج. عبد الواحد بن زيد يا جماعة كان صواما، احفظوا معي، كان صواما بالنهار، قواما بالليل لله الواحد الغفار، مكثرا من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، وكان من المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكان مرتبطا مرتبطا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفك عنها. هذا الرجل أصابه الفالج، عارفين الفالج؟ الشلل. هذا الرجل صار مشلولا، خلاص بقى مشلول، له دعوة، دعوة، فسأل ربه قال اللهم أطلق لي أعضائي إذا أردت الوضوء. رواية ثانية عند بعضهم اللهم أطلق لي أعضائي إذا أردت الطهر أو الوضوء. شوف يا جماعة، يعني ما اغتسل ما احتاجش لحد، إما اتوضى ما احتاجش لحد، هو مشلول، الإيدين لا تتحرك، الرجلين لا تتحرك. قالوا فإذا جاء وقت الوضوء، الوضوء إيه اللي يحصل؟ تطلق له أعضاؤه، يلاقي إيديه بتتحرك ورجليه، يقوم يمشي على رجليه ويجيب المية بإيديه، يشتل المية يحمل الماء، ثم يتوضأ ويغسل يديه ويغسل رجليه، أهو كله بتحرك فيه، الإيدين بتتحرك، الرأس بتتحرك، الرجلين بتتحرك. فإذا ما انتهى من ذلك عاد إليه الشلل، رجع مرة ثانية مشلول لا يحرك أصبعان. عجيب، آية ولا مش آية؟ آية من أعظم الآيات، آية لولي من أولياء الله جل وعلا. شو بقى ما يقولك؟ يجي يستحمى، عايز يغتسل، يرفع جنابه، مش محتاج حد، يلاقي نفسه ماشي، الله بيتحرك، روح يجيب المية، يغتسل، يخلص، يلبس الثوب، يعود إليه الشلل تارة أخرى، وهي دعوة استجابها الله. طيب هذا يا جماعة ذكرني بمعاوية الضرير كما ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله في السير. هذا الرجل كان ضريرا لا يرى، كان أعمى، ورغم ذلك كان يخرج مع المجاهدين في سبيل الله ويكون على الثغر وفي موقعة كما ذكر الإمام الذهبي وغيره، وفي موقعة في حصار الروم كان هناك علج من علوج الروم، يعني من أعلاج الروم، يقف هكذا في شرفة لقنعة عالية، وكان يسب النبي وقت الغروب، كل ما يجي المغرب يقوم سبب النبي مستخب، فيذهب الفرسان ويذهب أصحاب الرامي فيرمونه فلا يصل إليه أحد، فيرمي هو المسلمين فيقتل المسلمين، هو كلهم يرمي يقتل ويسب النبي، هم يجي يرموه محدش يتمكن منه أبدا. أبو معاوية الضرير قال خذوني بالنهار كده، خذوني عند المكان، أخذوه تعمل إيه؟ تعمل، قال بس يلا ايتوني بكنانة، جابوله، ايتوني بالقوس، جابوله القوس، ايتوني بالسهام، جابوله السهام، عمل كده وجهز تمام، قالهم أشيروا بيدي أين يقف، إما بيجي يطلع كده عشان يسب النبي بقى فين، أو ممسكين إيده كده، وقالوا له بقى قبل دي بالضبط، قال طب سيبوني بقى، سيبوني سيبوني لغاية الغروب، تركوني وقف. ده كان جاي ساعة الغروب لسه بيسب النبي، أما قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وأنظر بالسهم، فدخل في نحره فسقط صريعا أمام الناس. مش كده وبس، أبو معاوية الأسود أو معاوية الضرير قالوا عنه كان لا يرى شيئا، لكن كانوا إذا أتوه بالمصحف، يجيبوا المصحف نفس القراء القرآن، يأتونه بالمصحف، فكان إذا حمل المصحف رد الله عليه بصره فيرى كل حرف فيه، وكان إذا أغلق المصحف عاد إليه العمى فما يرى شيئا. آيات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
شيخنا الفاضل، بارك الله فيك وعلى في الدنيا وفي الآخرة قدرك وشأنك، وعلمك بعلمه وأدبك بأدبه وحفظك بحفظه ورعاك برعايته، اللهم أمين، وسائر إخوانك من الدعاة المخلصين الصادقين الربانيين، اللهم أمين يا رب. نرجو من فضيلتكم لو في إمكانية أنه يتم ما يسمونه أن يكون على مكان عام، ويأتي الكثيرون من أهل من أصحاب متابعين لهؤلاء، أي الشيعة عامة الشيعة، الناس البسطاء الذين لا يعرفون شيئا إلا ما علمهم كبارهم وأئمتهم،
أي نعم،
ويتم لهم الكشف لهم عن الخطأ في هذا الاعتقاد،
نعم،
من فضيلتكم من غيركم من المشايخ الكبار، وأن تعلموهم برفق وليم، حتى كما فعل سيدنا ابن العباس،
أي نعم،
في واقعة الزمن،
أي نعم،
إنما ارتد معه الكثيرون من عامة هؤلاء المتابعين بالخطأ، وطبعا
تقصدي في المناظرة، في المناظرة، في المناظرة مع الخوارج،
صح، المناظرة، الله يبارك فيك،
نعم،
بحثوا عن كل مثلا مناظرة مع الخوارج، ويكون في وجود عدد كبير من عامتهم حتى يرد إلى الحق بإذن الله عز وجل، فنحن أمة التبليغ علينا أن نبلغهم، فحرام علينا
نترك
آلاف بل ملايين من هؤلاء بأن يدخلوا النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
جزاك الله خيرا،
بارك الله فيكم،
بارك الله في عمرك، جزاك الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم.
أبو أحمد من العراق.
أهلا يا أبو أحمد،
إزيك يا بارك الشيخ،
حياك الله وبارك فيك وفي أهل السنة بالعراق.
الله يعطيك الصحة والعافية ويبقيك رقم المسلمين،
آمين،
ويزيدك علم إن شاء الله،
آمين.
نطلب من كان تدعو لنا،
أسأل الله جل وعلا أن يحفظكم وأن يحقن دماءكم وأن يبارك فيكم وأن يجعل راية لكم يا أهل السنة بالعراق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، جزاكم الله خيرا. طيب أكرر طارة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا، حياكم الله،
كيف حالك؟
بارك الله فيكم.
والله يا شيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
ما حكم الصوم في أول ثلاثة أيام من شهري رجب وشعبان؟ السؤال الثاني،
في أول ثلاث أيام من رجب،
أول ثلاث أيام من شهري رجب وشعبان،
أي نعم.
السؤال الثاني،
إيه،
كنت أتحاور أنا وأخ لي في التعامل مع اليهود والنصارى وهو يرفض ذلك،
فقلت له إن ثاني لا ثاني دي ها ثاني
كنت أتحاور أنا وأخ لي في التعامل مع اليهود والنصارى وهو يرفض ذلك، فقلت له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم.
صحيح.
فقال هذا لما كانوا هم أهل كتاب، لكنهم الآن قد حرفوا كتبهم ويدعون الاتباع للأنبياء فقط، لكنهم ليسوا كذلك. فما رأيك في التعامل مع اليهود والنصارى؟
حاضر أجيبك إن شاء الله. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله. أكرر تارة أخرى حتى لا يتم التلبيس على أحد، أكرر أن رجلا لو طار في الهواء ومشى على الماء لا نحكم به ولا نغتر به، بل ينظر في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم ولموافقته لأمر النبي ونهي النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر بأن الكرامة التي تحدث للولي إنما هي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ما حدثت للولي إلا بفضل اتباعه للنبي. دي قاعدة احفظها معايا. ومما ينبغي أن يعرف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، يعني في رجل يكون محتاج إليها بحسب حاجته إلى ذلك تكون الكرامة بإذن الله. فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه وما يسد حاجته. هذه يعني نفيسة، هذه لؤلؤة علمية، نفيسة علمية، احفظها وصنها بإذن الله جل وعلا. قال ويكون من أكمل منه ولاية لله جل وعلا مستغنيا عن ذلك، مستغنيا عن ذلك. لماذا؟ لعلو درجته وغناه عن ذلك. ولذلك يا جماعة لا لنقص في ولايته. ولذلك كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الكرامات عند التابعين كانت أكثر بكثير من الكرامات التي حدثت لأصحاب محمد. هل يعني ذلك أن التابعين كانوا أفضل من الصحابة؟ أبدا، بل لأن الصحابة كانوا أفضل من التابعين، ولأن الصحابة كان إيمانهم بالله قوي وكانوا مستغنين عن الخوارق، كانوا مستغنين عنها وليسوا بحاجة إليها. ولذلك أكرر طارة أخرى هذا الذي ذكرته بخلاف الأحوال الشيطانية. اسمع مني اللي جاي مهم جدا. بخلاف الأحوال الشيطانية يعني إيه؟ قلت لك المرة اللي فاتت عبد الله بن صياد توقف النبي في أمره، هل هو المسيح الدجال أم أنه مجرد يعني أحد الدجاجل الكبار؟ توقف النبي، بل إن صحابيا جليل أقسم في وجود النبي على أن هذا هو المسيح الدجال، وكان الصحابة يخافون أمره، كانوا خايفين ليكون هو المسيح الدجال، بل حدثت منه أمور جعلت البعض يظن أنه الدجال. لما غضب، والحديث حسن، لما غضب فانتفخ في السكة حتى سد السكة كلها من غضبة غضبها، إلى آخر أمور كثيرة وأحاديث مروية عند الأربعة كثيرة في هذا الشأن. وفي النهاية ثبت للجميع أنه أحد الدجاجل الكبار وليس هو المسيح الدجال. أيضا أقول وهناك أيضا يا جماعة من يصله الكلمة ويزيد عليها الشيطان 100 كلمة فيأخذ الكلمة ومعها الزيادة ويبث ويكون دجالا كاهنا، ويظن الناس أنه على علم بما يكون في السماء. ولذلك حينما ننظر إلى حديث النبي إن الملائكة تنزل في العنان، لما يقول إن الملائكة تنزل في العنان، العنان إيه؟ لما يقول في عنان السماء، العنان يعني السحاب، أن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة. الحديث معروف عند البخاري ومسلم وعند أحمد. طيب في نقطة مهمة، زي ما قلت لكم قبل كده أن هؤلاء لهم سمات وأن الله يفضحهم بسيما، زي مسيلمة الكذاب، هذا كان معه شياطين تأتيه بأمور وتزيد عليها الكثير، لكن فضح الله أمره بعدة أمور بهذا الذي ادعى أنه من الوحي وليس من قبل الله جل وعلا، بل كان باطلا وكان كذبا. أيضا بما ادعى أن له من الكرامات وما وضع يده على شيء إلا وخذله الله فيه. ثالثا بنقد أمره والانقضاض عليه من قبل الموحدين وفناء دولته التي أقامها على الكذب والبهتان. الحارث الدمشقي الذي تبعه 40,000 أيضا ثم انتهى الأمر بفضيحته وذله وهوانه. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومنهم من يأتيه الشيطان بأطعمة من الحلوى من أماكن مختلفة. ذكر شيخ الإسلام مثالا لذلك أن رجلا كان يدعي أنه من أهل الولاية، يعني الرجل هذا لا يصلي، الرجل هذا ليس من الصالحين، الرجل هذا ليس متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل هذا كان يقول لهم إني أشتهي حلوى من اليمن، فتأتيه الحلوى في الحال فيلبس على الناس. شيخ الإسلام يقول وما هذا إلا بتلبيس الشياطين وبإتمارهم بأمره، فيأتونه بالحلوى يسرقونها ويأتونه بين يديه بهذه الحلوى، زي يقول لك فلان ده اشتهى كذا، لقى الحاجة قدامه، ده ولي، لا ده استدراج، معه شيطان أتاه بهذه إن لم يكن متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ومنهم من يطير به الجني إلى مكة، يبقى نايب يدخله من مدخل الدين مش من مدخل الدنيا، يأتيه ويدخل له من مدخل الدين، عايز تشوف الكعبة يروح يحضر الحضرة وبعدين تزغل العينيه وبعدين يلف يمين وشمال وبعدين يقول الشركيات اللي عارفها، يعني أنا معايا كتاب الحين يقول لك إما تيجي تدخل على سيدي فلان في الضريح اتبع الآتي، أول حاجة تقدم 4 خطوات إلى العراق، العراق فين اللي هنا، فروح 4 خطوات فين، روح 4 خطوات إلى العراق لك، وبعدين ارجع خطوتين تاني، ارجع خطوتين تاني، وبعدين يقول لك اقرأ كذا بعدين، ولك وما ترفعش صوتك في حضرته وجلاله، وبعد كده والله بالحرف يا جماعة تقوم تستغيث به تقول له يا فلان، يعني تدعوه، ما احنا قلت في دعوة الولي انني ادعوه، وفي الدعاء بالولي، وفي الدعاء عند الولي، واخطر هذه الامور دعاء، لان الدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك اكبر، تكرر. ولذلك يروح هناك بقى يا فلان ويقول لك قايله يا فلان، تاني مرة قل يا خادم سيدي فلان، تالت مرة يا خادم حضرة فلان، رابع مرة بالحرف يا خادم حضرة الخواجة فلان، وبعدين يا حضرة خادم خادم الخواجة فلان، خلاه بقى خواجة وخلاه بيه وخلاه باشا ودعاه من دون الله جل وعلا وصرف الدعاء صرف العبادة لغير الله جل وعلا، وفي النهاية أمور شركية ما أنزل الله بها من سلطان. دمار يا جماعة دمار، ودول أهلينا، دول أحبابنا، دول أبهاتنا، دول أمهاتنا، دول إخواننا وأخواتنا، لابد وأن نأخذ بأيديهم من هذا الضلال. المهم قال شيخ الإسلام يوم جاي له كده له تبي تروح مكة، يقول له نفسي نفسي أشوف الكعبة، حاضر، يوم شايلهم طياره وموديه شاف الكعبة ورجع ثاني، يقول لك هذه كرامة. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله.
ألو،
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي إشكال في ابن تيمية.
تفضل.
هل كان ابن تيمية ناصبي كما قال بعض المخالفون في عقبه؟
هل كان ابن تيمية إيش؟
ناصبيا.
إيه إيه ناصبيا، حاضر
حاضر. وعندي سؤال ثاني بس معلش.
تفضل تفضل.
هل ابن تيمية هو الذي حرم التوسل بالأموات؟
حاضر. إيه ثاني؟ تفضل قول كل اللي عندك الله يعزك. ايه ثاني؟
هل قال ابن تيمية ان الله يجلس على العرش ويخلي مكانا يجلس فيه محمد؟
قالك ويجلس محمدا عن يمينه.
ايه.
ها وايه ثاني؟ وقالك وقول لك ان ابن تيمية قال كما ذكر ابن بطة في انه نزل من على سلم المنبر وقال ان الله ينزل الى السماء الدنيا كما انزل.
نعم. هذا طيب. قال ابن بطوطة في كتاب رحلة.
أيوة ابن بطة وابن بطوطة في كتاب الرحلة. في حاجة ثانية؟ أيوة. عندك ثاني غير دي؟
لا جزاك الله خير.
حاضر حاضر. طيب أعود مرة ثانية بإذن الله قبل المعاد بثل ساعة كده. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا.
الله يجزاك خير. والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي يعتني من أجله.
جزاك الله خير.
تفضل.
يا أخي ما بالك برجل يلقي بيمين الطلاق عمال في بطال عمال في بطال كده كأنه ماء يعني يشرب. وأنا أنظر
إيه؟
هو يسمع الآن كلامي الآن.
حاضر.
بالله عليك أنت له بالحكم كي يرجع عن ذلك. والله يمين طلاق طلاق.
حاضر.
جزاك الله عنا خيرا يا
أخي. حاضر يا أخي حياك الله حياك الله. طيب أقول بإذن الله شيخ الإسلام تيمية يقول لك وأحيانا يحمله إلى بيت المقدس وليس هذا على الإطلاق من باب الكرامات، إنما هو من فعل الشيطان الرجيم يحمله إلى هذا المكان حتى يغتر به الآخرون ويظنون أنه أوتي من الكرامات ما أوتي، وأوتي من الخوارق ما أوتي بفضل ماذا؟ يقول لهم إنني بدخل الخلوة 40 يوم. يا جماعة زي اللي عندنا دول في الدقلية أو في غيرها، لك دخل الخلوة 40 يوم خلاص ما يخرجش منها. طب فين صلاة الجماعة؟ ما في صلاة جماعة. فين صلاة الجمعة؟ أصف في الخلوة. في الخلوة ليه؟ هو هيولد، هو في حالة ايه بالضبط مش عارفين. الجمعة سقط عنه ليه؟ ليه؟ لا عنده، لا عنده الدورة ولا عنده شيء. الله يقولك ما بيخرجش للجمعة ولا الجماعات ولا اي شيء، يقولك ولا حتى ابنه يشوف. يجيبوا له الاكل وفي الظلمة كده من تحت السترة يزقوا له الاكل لجوه. الله يبول فين؟ في نفس المكان. يتبرس فين؟ في نفس المكان. ليه؟ لك اصلا يجي له واحد في امره هيجيله هيربط كده مع السماء في حاجات احوال، والله أحوال شيطاني. أولا هو آثم، آثم، آثم لتركه لصلاة الجماعة، والجماعة واجبة على الرأي الراجح. هذه واحدة. ثانيا أنه ترك الجمعة، أنه ترك الجمعة عامدا متعمدا، بل على قول الحنابلة وغيرهم هذا رجل يعد كافرا، بل إنهم يتركوا الصلاة بالكلية، ما يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة. ليش ما بتصلي؟ ولا صلي أنا اترفعت عني من زمان، أنا بلغت اليقين. بلغت اليقين مين؟ أنت مت، ما أنت مرزي أهو. لك لا 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 لا، أنا خلاص خلاص. وحدثت واحدا منهم هلك، يعني ولما جئت كي أتناظر معه وآتيه بالأدلة وقف الأتباع والرعاع ورفعوا الأصوات وقالوا ألا تدري من هذا؟ وآخر جلست معه قريبا، يا رجل صلي معانا. لا لا لا، أنتوا على دين وأنا على دين. أنتوا على دين؟ إيدي لكم منهم ولد إيدي فين دي؟ طب يا رجل تعال صلي مع الجماعة. لا أنا مع الأولية. صليش؟ صلي مين؟ دول هيدخلون الجنة. تبع مين؟ فلانة الفلانية بقرية كذا. فلانة يا ابني بتقول لك إيه دي؟ هي من العلماء، هي عندها علم. يقول دي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. ده دي بقى اللي بعد ربنا بثلاث درجات. درجة إيه؟ إيه الإجرام ده؟ إيه الضلال ده؟ إيه اللي إحنا فيه؟ إيه الشركيات دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، تلبيس شياطين. المهم يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومنهم من يحمله عشية عرفة، يجي يوم عرفة بالليل يوم الشيطان جاي اركب، يوم يركب اشتاله وبعدين يأخذه من ليلته ولا يحج حجا شرعيا بل يذهب بثيابه ولا يحرم من الميقات. أهو أول حاجة ما أحرمش من الميقات، وهو كده سواء لبس الدجاش على رأي الخليجيين أو الجلبية بقول المصريين أو البدلة، ممكن بدلة أو العفريتة اللي لبسه أهو لابس، وبعدين شاله وبعدين وداه على طول على عرفة. لا أحرم من الميقات ولا لبى ولا بات بمنى يوم الترويه ولا وقف بمزدلفة ولا طاف ولا سعى ولا رمى الجمار. وهذا الحج ليس بمشروع باتفاق المسلمين، ده نصب واحتيال. شطان اشتاله وداه هناك في عرفة، نزله النشفوا أنا ده هناك وهنا الرجل ده سره باتع، سره باتع ملوش حال، ده كان هناك ده احنا سايبينه شوفوا بعد شوية، ده مش هنا، ده يبقى راح هناك مع الخضر. والعياذ بالله، شغل الدجاجلة، شغل الكهان، شغل الشياطين. أسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين. طيب تعال معي، قل شيخ الإسلام صفحة 107، كان شيخ بمصر، بلدنا دي، كان شيخ بمصر أوصى خادمة، جاب الخادم، الرجل ده أصلا كان دجال، جاب الخادم وكان شيل سبحة زي اللي الوقت كده تلاقيه شيل سبحة سبحان الله هم مش حاجة، وبعدين يجي وقت الصلاة ما بصليش، رايح الحمام واخد السبحة، خارج من الحمام خارج بالسبحة، ما جت ولا صلاة ولا اتباع ولا صيام ولا طرح على الخير ولا قراءة قرآن. طب سمعني سورة واحدة، مش حافظ حتى سورة من القرآن. الله إما أنت عايش على إيه؟ إيه إمكانياتك؟ معاي معاي مدد حاي حاي مش عارف إيه حاجات كده زي اللي بقولها في السوق، حاجات يعني مصيبة. طيب دي اللي يقول لك كذا. أهو ده اللي حصل، الرجل ده كان بمصر، جي للخادم لما جات له المنية كده قال له تعال، قال له نعم، قال له إذا أنا ميت لما موت اوعى تجيب حد يغسلني، لا تدعو أحدا حتى يغسلني اوعى. الله ليه يا سيدي؟ قال له أنا اللي هاجي ثاني، هغسل نفسي وكفي النفس وهشتل نفسي وأحط نفسي في القبر. الرجل قاعد يبلغ اللي حواليه هيحصل كذا وكذا وكذا، لما مات بيبص لقى نفس الشكل داخل عليه. هو يا جماعة وصية شيطان، الشيطان قال له أنا أعمل لك كذا كرامة عشان يضل ويضل الآخرين. ويقوم الشيطان متمثل بشكله وهو ميت وداخل. الخادم بيبص الرجل ميت على واللي جاي من الباب ما هو هو ده هو بالضبط ما هو شكله الشيطان تمثل به. فظن ان هو بقى اثنين هو ميت وفي نفس الوقت حي كرامة. وبعدين قعد يغسله كفنه خده دفنه. الناس اللي حواليه لا 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 ده هو وهو هو. ففتن به الناس. وهذا ما يريده الشيطان أن يفتن الناس بهؤلاء فيفعلون أفعالهم فيقعون في الشرك والعياذ بالله جل وعلا. أيضا قال ابن تيمية ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه. يعني في تحقيق لهذا الكتاب قلت يقصد عبد القادر الجيلي لما شطان جاله على هيئة كده عرش صغير وفوقه نور وقام ظاهر له في الغرفة. قال له يا عبد القادر قم عرش وعليه نور أهو قم أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمته على العباد. قال اذهب يا شيطان. قال ومن أعلمك أني أنا الشيطان؟ قال قلت أنا ربك ولم تستطع أن تقول أنا الله. هذه واحدة. الثانية أنك ظهرت على هيئة نور على عرش في الغرفة الصغيرة والرحمن على العرش استوى. ثالثا قلت وقد أحللت لك ما حرمته على العباد والله حق عدل لا يحل لعبد ما يحرمه على الآخر. قال يا جيلي والله لقد أخرجت في هذه المسألة 70,000 من العباد إلى الضلال. خلاص أقول للوحي أنا ربك وأجيب له العرش التعبان ده وأظهر فوق عليه إتنور يقوم على طول أيوة يا سيدي أيوة يا ربي قوم ابني ضريح لفلان واعمل مولد هناك واذبح معزة سود واذبح كلب أحمر واجيب قطة خضرة وتعمل لي مش عارف ايه وتعمل مولد كل سنة ها وحي حي وتلف حواليه وحط القماشة خضرة. حاضر من اللي أمرك؟ ربنا يا عم ربنا اللي جالي على العرش. ربنا جالك الرحمن وعلى العرش استوى. خلي بالك. طيب يقول شيخ الإسلام ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين ويكون من الشياطين. يعني واحد يوم جاله كده دقنة بيضة ولابس أبيض يا ولد نعم عارف الحتة الفلانية يا ولد قلوا نعم روح احفر هناك يا ولد ايه اللي هشوف يا سيدي هتلاقي صخرة كده بيضة مكتوب عليها لا إله إلا الله فلان ولي الله وشطان اللي عمله فلان دي تلاقي حرامي نصاب كان مجرم كان بيغتصب النساء كان له بلاء ومتلتلة كان دجال أهو. والشيطان يقوم جايب بصخرة وكاتب على لا إله إلا الله محمد رسول الله دق يروح الصبح يحفر 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 يلاقي الصخرة شوفوا يا ناس شفت الرؤية بتاعي يا ناس شفت فلان بدل اللي قال يا ناس ده صحابي ده نبي ده كيد نعمل ايه قال له هو قال لي اعمل له مولد وارفع له ضريح واعمل له بقام ولازم ان تلفه حواليه وتطوف وتقول سيدي فلان ويقع في الضلال والعياذ بالله جل وعلا. وكل ده من تلبيس الشيطان. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله وكل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا فما رأى إلا خيالا. يقول لك بعين رأسه لك والله بجيلي في الظاهر لو لم أرى النبي انتوا حافظينها دي لو لم أرى النبي كل لحظة لعددت نفسي من الأموات. ده من كبار الطرقين اللي بيقول الأول أكنك يعني يبقى نايم يلاقي النبي جنبه قاعد بقولك بيقعد معاي بشرب الشاي يجي يشرب معاي الشاي أشرب القهوة بيجي يشرب معاي القهوة كأن النبي يعني خلاص مش في قبره وفضيله واعد معاه معاش وراه لدي زي واحد عامل شيخ كبير ومنزل اسطوانة لك أنا واني بدي المحاضرة سيدنا النبي دخل قاعد يتعلم ويسمع في المحاضرة وفي نص المحاضرة استأذني وأماشي. ولذلك تبقى قاعد مع الواحد من دول وماسك السبعة كده بتكلمه في ايه في ايه يا عم اسكت سيدنا النبي دخل وبسلم علي قاعد اهو قاعد اهو سيدنا النبي سيدنا النبي يا راجل حرام عليك بقى يا اخي يا اخي كفايه ضلال اجيب على اسئله عشان بقى ايه انا اخذ الاسئله طبعا لكثرتها هاخذ المهمه جدا وبالذات الناحيه العقريه. هل كان ابن تيميه ناصبيا؟ خلي بالك يعني ايه ناصبي؟ الاخ بيسال هل كان ابن تيميه ناصبيا؟ منزلين عليه كتاب كده ابن تيميه كان ناصبيا. ناصبيا يعني يكيد العداء لعلي ولآل البيت. ناصبي يعني بيكره علي بن ابي طالب. هو يا جماعة حد يصدق ان ابن تيمية كان يمقت أو يبغض علي رضي الله عنه وارضاه ما أنصف عليا مثل ابن تيمية. ابن تيمية كتب في علي رضي الله عنه وارضاه أفضل الكلام، بل في كتاب الفرقان لما فضله على معاوية وبين أن طائفة علي هي طائفة الحق وهي التي كانت مع الحق، وأن من معه كانوا أفضل من الذين مع معاوية بالشام، كتب في علي الكثير والكثير وفي فضائل علي. ثم يقال إنه كان ناصبية يكره علي، يبقى ينفع كده يا أخي؟ أنا بقول لك أهو، راجع مجموع الفتاوى وشوف قول شيخ الإسلام في آل بيت النبي، راجع في هذا الفرقان في قبله في علي وفي تفضيله على معاوية رضي الله عن الاثنين وفي تفضيل من مع علي على من مع معاوية رضي الله عن الجميع، انظر يا أخي ستراه محبا لعلي غاية الحب. ثانية بقول لك، هل ابن تيمية هو من حرم التوسل بالأموات؟ كل أئمة الأمة من سلفها من لدن الصحابة إلى الآن حرموا التوسل بالأموات، بدليل أن الصحابة ما توسلوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لك يا أخي لما كانوا في عهد عمر وانقطع الغيث وجفت الأرض قالوا يا عباس كنا نتوسل بالنبي أي بدعاء النبي، الآن نتوسل بك، ولو كان هناك توسل بالأموات لتوسلوا بالنبي. كانوا يجيبوا العباس ليه؟ وإذا قال قال عمر ادعوا يا عباس، مش بدي توسل بك ذات، ادعوا. فدعا رفع يديه حتى ضرب بيضه بطيه ودعا ونزل المطر. يبقى ما في توسل بالأموات، ما في يا جماعة، مش قول ابن تيمية، قول من سبق وقول من لحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب بعد كده، هل ابن تيمية قال إن الله يجلس على العرش ويجلس محمدا عن يمينه؟ هيقعد النبي يوم القيامة يقعد على العرش ويجيب سيدنا محمد يقعد على يمينه؟ هذا الحديث حديث قلت هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث حكم البعض عليه بالضعف وحكم البعض عليه بالنكارة، قلت وهذا حديث لا يصح، لم يرد عن شيخ الإسلام رحمه الله، لأن شيخ الإسلام ما هو بمحدث عن الإطلاق حتى يكون له مسند أو ما شابه، بل إن شيخ الإسلام تكلم في هذا الحديث في أكثر من موطن رحمه الله. ولذلك لما جاء في كتب بعض أهل السنة هذا الحديث وظن صاحب التصنيف أن الحديث صحيح أورده، لكن بين أئمة الأمة أن الحديث ضعيف. ثالث، هل قيل قال ابن تيمية رحمه الله إن الله ينزل إلى السماء كما أنزل ابن بطل وابن بطوطة الرحالة؟ هذا الرجل كان كذابا وكان صوفيا طرقيا ضالا، اقروا الكتاب بتاعه، أنا عندي ثلاث نسخ من الرحالة ابن بطوطة اللي هو ابن بطة في الأصل، اقرأوها. كان يقول وذهبت إلى مشهد سيدي فلان وإلى ضريح سيدي فلان وله كرامات وكرامات ورأيت من فلان الكرامات، كل كلامه عن الكرامات وعن الأضرحة وعن الأموات والتواصل بالأموات. هذا الرجل ما رأى شيخ الإسلام ابن تيمية وكان كذابا، قال أنني رأيت مجنونا اللي هو على شيخ الإسلام ابن تيمية صعد المنبر وأخذ ينزل من على المنبر ويصعد ويقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي، هذا كذاب كذاب. كان ابن تيمية في السجن في السنة التي قال فيها ابن بطوطة أنه رآه على المنبر، كيف رآه على المنبر وهو مسجون بسجن القلعة؟ أنا عايز أفهم، قربوها لي أنتوا بقى في السنة دي، رجعوه، كان الرجل في السجن مسجون بسجن القلعة، شافوا إزاي إلا إذا كان رأى شيطانا أو كان كذابا. طيب هل طيب السؤال اللي بعد كده أخذه في الأهمية بقى، الأخت بتقول يعني أنا بتكلم مع أخويا وتحاور معاه في التعامل مع اليهود والنصارى، قال لي لا على عهد النبي كانوا أهل كتاب، إنما في أيامنا ليسوا أهل كتاب. لا، هم أهل كتاب، هم أهل كتاب، وحكمهم في عهد النبي كحكمهم في عهدنا هذا، بدليل ما رواه مسلم في صحيح رضي الله عنه وارضاه، والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهود ولا نصران ولا يؤمن به إلا وأوجب الله عليه النار، وهم ما أمنوش بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياة، ولذلك وجبت عليهم النار. ثانيا أنهم أهل كتاب مشركون، قال تعالى في القرآن الكريم وهل نزل هذا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح أيضا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إلى آخر الآيات الكثيرة اللي أعدت تحصرها لك. إذن هم أهل كتاب لكنهم حرفوا الكتاب، ويجوز التعامل معهم بالبيع والشراء وما شابه ذلك، لكن لا تجوز المودة ولا المحبة لا. ولذلك حينما ننظر إلى قول الله جل وعلا يعني في كثير من الآيات مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى آخر الآيات، كذلك في سورة البقرة وغيرها الكثير من هذا، وفي سورة الممتحنة وغيرها يا جماعة. لذلك أكتفي بهذا. طيب واحد بيستعمل الطلاق زي المية، هو بيسمع الآن كل حاجة علي الطلاق علي الطلاق، ما أنت خارج علي الطلاق، ما أنت قاعدة عليها الطلاق منع منك عليها الطلاق هذا هذا فعل الفساق هذا فعل الفساق الذين ليست لديهم مروءة ولا كرامة على الإطلاق وهذا الذي يتكلم بهذا كثيرا وذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعند أهل السنة وروى الإمام البخاري وإن كنا قد تكلمنا في إسناد واحد من هذا السناد المهم الحديث صحيح هو ماذا وإن الرجل ليقول الكلمة لا يأبه بها بال من سخط الله عليه فتهوي به في النار إلى آخره وأذكر هذا أن طلاق الكناية اللي هو عليها الطلاق اللي تعملي عليها الطلاق من عامل أن طلاق الكناية قال الجمهور بوقوعه واقع المرة واقع الثانية واقع التالتة حرمت عليه أما ابن حزم وابن تيمية وابن القيم ومن تبع ذلك حتى اللجنة الدائمة قال ينظر إلى النية إن كانت نيته إيقاع الطلقة احتسب الطلق أما إذا كانت نيته التهديد أو الغضب الشديد أو الوعيد فحكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين وهو لا بيكفر إن كان نيته التهديد أو الوعيد وفي نفس الوقت ربما يكون فعلا نيته الطلاق يبقى فعلا أسقط أكثر من ثلاث طلقات وعيش في الحرام هذا فاسق أسأل الله أن يتوب عليه إلا بعد كده الأخ بيسأل الأب يعطي ابنه من الزكاة هل يجوز؟ هتستغربوا لما أجب نعم تعلمون تماما أن الزكاة لا تجوز من الأصول إلى الفروع ولا من الفروع إلى الأصول قال شيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة وهذا المبحث أخذته عنه وأوجدته في الموسوعة الفقهية الأسرة العصرية لي قال بالحرف الواحد بأن الرجل إذا وقع ابنه في مأزق يعني في قضية حادثة شيء كبير جاز له أن يعطيه من الزكاة يعني عليه دية دية قتل أو ما شابه يعطيه من الزكاة يسدد عنه في هذه من الزكاة أو وقع عليه غرم كبير يعطيه من الزكاة وكذلك بالنسبة من الابن إلى الأب بالنسبة من الابن إلى الأب وهذا بإيجاز عشان ألحق أخلص أمري طيب يا جماعة سأل في السؤال رقم 61 على ما أذكر لأني مش متوقع السؤال بتاع الأخ سؤال أعتقد رقم 61 في سلسلة الصيام أسئلة الصيام للشيخ ابن عثيمين سأل وسائل وقال أنا أعمل في المملكة العربية السعودية ولي أم وأطفال أيتام إخواني أبوي أنا ميت وفقراء جدا أنا بصرف عليهم هل يجوز أن أعطيهم زكاتي؟ قال يجوز لكن بضابط ألا يكون ذلك على حساب النفقة مش مثلا بتبعت 400-500 نفقة تقوم بعتهم وحسبهم الزكاة لا النفقة شيء ما تقطعهاش وما زاد على ذلك يحتسب من الزكاة راجعوا خلفي بالحرف الواحد ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام عظيم في هذا هل يجوز امرأة تعطي زوج ابنتها من زكاتها نعم لماذا لأنه لا يجب عليها على الإطلاق ما يجب عالته من قبلها يعني هو هذا الرجل ليس ممن تعول هذه المرأة ولا تجب عليها النفقة عليه ولذلك نعم يجوز أن تعطيه من الزكاة ويجوز أن تعطي ابنتها المتزوجة تحت آخر زكاة مالها بإذن الله جل وعلا طيب أنا عشان بقى ألحق وبعدين إن ما كنتش أجبت على السؤال أجب بعد ذلك قصيدة بتاعت السريعة أبيات قليلة بإذن الله جل وعلا هذه القصيدة يا جماعة أنا بتكلم في أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وفي آيات في السماء في الأرض آيات حتى تراها في البحار في الأنهار في الأسماك في النمل الصغير في النحل في كل شيء ترى آيات تدل على وجود ووحدانية رب البريات استمع تبارك الله كم في الكون من عجب في البر والبحر والأفلاك والشهب طير يهاجر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ولا يهتم بالسغب ويقطع السمك الشلال متجها إلى المنابع كي يفنى من التعب وينشر النمل حبا كي يجففه ويصنع النحل شكلا منتهى العجب ويحمل الكنغر الأبناء يحفظها في جيبه سائرا وثبا على الذنب ويرفع القرد أولادا على كتفه ويزقم الطير أفراخا ذوي زغب ويجأر الحوت في الأعماق مبتهجا وينقذ الصوت خفاشا من العطب ويسبح البط في أعقاب مولده بلا مران وماء النهر في صخب ويلقم الثدي والعينان مغمضة هر وليد وما في الثدي من حلب ويقفز المهر خلف الأم مرتجفا ولم يزل عظمه أوهى من القصب ويتبع الكلب ريحا غاب صاحبها ويسمع الهر همس الفأر في الخريب ويبصر الصقر من عليائه جرذا ويمسك القنفذ الأفعى من الذنب وينقر الطير جودا غاب في غصن تحت اللحاء وما في الغصن من ثقب ويمسك البجع الأسماك سابحة ويرسل الأخطبوط الرجل عن جنب وينفخ الثعلب الأحشاء مرتميا حتى تهاجمه الغربان عن كثب حتى تهاجمه الغربان عن كثب ويلسع العنكبوت الجعل في عنق حتى يخدره تخدير مرتقب ويمسك الضب غصنا حين تدركه أفعى حين تدركه أفعى ليمنع بلع الرأس كالذنب تبارك الله تبارك الله تبارك الله لا تحصى خلائقه وكل آلائه تدعو إلى العجب الله أكبر. وذكر بإذن الله جل وعلا بإذن الله إخوة الذين يسألوننا دائما عن الصلاة في مساجد الأضرحة أختم المسألة قد أصلتها تأصيلا مئات الأسئلة جالي في هذا بقول لا تصلوا وليس لكم عذر في مساجد الأضرحة لا تصلوا فيها ولا تستنوا بسنة اليهود والنصارى. تقول لي عن الجانب تحدثت أنا في تأصيل المسألة في الجانب في الأمام في الخلف ليس لك عذر صلي في مساجد أهل السنة فإن مصر مباركة ومليئة بمساجد أهل السنة بإذن الله جل وعلا. بالنسبة لدرس جامع العلوم والحكم بإذن الله السبت بعد القادم بإذن الله جل وعلا خطبة الجمعة بإذن الله القادمة مسجد أبو داود أبو داود في زفتة غربية مدينة زفتة غربية مسجد أبو داود الفرع الرئيسي لأنصار السنة بإذن الله. بالنسبة بقى للمشاكل أنا بقول أهو الكلام مع الأشياخ الأشياخ علماء ولحوم العلماء مسمومة. وبالنسبة لعلماء اسكندرية بالذات محمد بن إسماعيل المقدم هو الرأس لنا جميعا هو أعلم أهل مصر أهو هو الرأس وهم علماء أجلاء. أما التطاول لا لا يا أخي اتق الله فإن لحوم العلماء مسمومة وإن عادة الله في هتك أصداري منتقصين معلومة وأن من ابتلاهم بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. وجلست معه الأسبوع الماضي وجلست مرة قبل ذلك وأنا لا أستحق أن أجلس هذه الجلسة وسألتهم وقررت يا جماعة يقال أنكم أنكم حزبيون لا والله ونعوذ بالله من ذلك. يا جماعة يقال أنكم تنظيم قالوا نعوذ بالله من ذلك والله أبدا وأنتم تعلمون أني لا أجامل أحدا والله ولو كان أبي. يا جماعة يقال أن عندكم بيعة وتعلن هنا خلافة بيعة يعني في بيعتين في البلد قالوا لا والله ما عندنا هذا أبدا وهذا افتراء من الظلمة علينا. قررتم في المسائل ولذلك أقول اتقوا الله في هؤلاء العلماء فإنهم رؤوس. وأسأل الله أن يحفظ مصر وأن يبارك فيها وأن يجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام. أسأل الله أن يحفظ مصر والعالم الإسلامية من الغلاء والبلاء والوباء وأن ينصر أهل السنة في العراق وهم يرون الدعاء وآثار الدعاء لهم بإذن الله فالذين ذهبوا إليهم من الروافض وذبحوهم يرون الآن النتيجة. أسأل الله أن ينصر المجاهدين في كل مكان. ويا جماعة يا جماعة في آخر المطاف أسأل الله أن يبارك في القنوات الفضائية وفي قناة الرحمة في هذا المنبر المبارك وفي القائمين عليه وفي العاملين عليها جميعا. هذا منبر مبارك هذا منبر مبارك تسمعون الآن الحق من عليه مني ومن الجميع. أسأل الله أن يبارك في القائمين عليه وفي كل القنوات الدينية وغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل واحد